30 أسيرا إسرائيليا وتشترط انسحاب الاحتلال ووقف إطلاق النار. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الشهيد قاسم سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير في ميدان العمل. جاء ذلك بكلمة لعباس عراقشي خلال مراسم ذكرى ارتقاء الشهيد سليماني في وزارة الخارجية بطهران، شدد فيها على أن الأعداء لا يمكنهم اعتبار الضرر الذي لحق بمحور المقاومة انتصارا لهم، بل هي بداية هزيمتهم. واعتبر عراقشي دماء الشهداء السلاح الرئيسي للمقاومة، مضيفا أن حزب الله أصبح أكثر قوة بعد ارتقاء الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد عباس الموسوي. حول مجريات مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائد سليماني بوزارة الخارجية الإيرانية، نستمع إلى التقرير التالي.
الدبلوماسية والميدان يكمل أحدهما الآخر، ولطالما قدمت الخارجية الإيرانية الشهداء في سبيل دعم محور المقاومة ومناصرة المظلومين في المنطقة. هذا الموقف لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في مقر الخارجية الإيرانية.
إن المقاومة مدرسة لا يمكن القضاء عليها بالسلاح، ونهج ليس مرتبطا بشخص بعينه يزول مع زوال قائد أو زعيم. إن ما حدث في الأشهر القليلة الماضية كان تجسيدا جديدا للتنسيق الكامل بين الميدان والدبلوماسية. الميدان قام بمسؤولياته والدبلوماسية أدت واجباتها.
مراسم الإحياء شارك فيها قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي رضا تانكسيري وجمع من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين. تانكسيري شدد على أهمية العمل المتوازي بين الدبلوماسية الخارجية واستراتيجية الميدان.
السيد عباس عراقشي هبط طائرته في مطار بيروت في زمن قصف بيروت، وكما قال: عندما تكون الدبلوماسية مع الميدان تجنى الثمار.
وركز المتحدثون على أن القائد سليماني حول مدرسة المقاومة في الميدان إلى محور للمقاومة وخلق تيارا في المنطقة لا يمكن تدميره، مؤكدين أن الدبلوماسية هي جزء من هذه المدرسة ولا يوجد انفصال جوهري بينهما.
رغم التطورات المتسارعة في المنطقة وتعدد الروايات فيها، تبقى ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني حية في قلوب الشعب والحكومة الإيرانية ومنارا استراتيجيا للبلاد.
استشهد 6 فلسطينيين في عدوان للاحتلال على مركز أصداء الذي يؤوي نازحين في غرب خان يونس جنوبي القطاع. وفي الوسط استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في البلدة القديمة وسط مدينة غزة. وكان 5 فلسطينيين قد استشهدوا مساء أمس في غارة جوية استهدفت منزلا في مخيم واحد وسط النصيرات. أما في الشمال فارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف تجمع للمواطنين في جباليا البلد. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وصل منها نحو 90 شهيدا وعشرات الجرحى إلى المستشفيات. أكدت كتائب القسام تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس اشتبك خلالها المجاهدون مع قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح. وأشارت القسام إلى أن المجاهدين لاحقوا أحد الجنود الذي فر من المكان وأجهزوا عليه من مسافة الصفر. كما أعلن سرايا القدس تمكن مجاهديها من تنفيذ هجوم على منزل تحصن فيه جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث تم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى. بدورها استهدفت كتائب الأنصار وكتائب علي مصطفى موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في جحر الديك جنوبي غزة برشقة صاروخية. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة وافقت على قائمة بأسماء 34 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة ليشملهم اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. وأضاف المسؤول أن الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من قطاع غزة أو وقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اتفاق سيعتمد على الانسحاب من غزة ووقف إطلاق النار. وكانت حماس قد أعلنت أن مفاوضات غير مباشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ستجري الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة، وأكدت أنها ستركز على اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة وتفاصيل التنفيذ. استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر في نابلس في الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت تلة مخيم عسكر وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المضيئة والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الفتى بعيار حي في صدره. إلى ذلك أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة خلة العمود شرقي نابلس، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس. وقالت كتائب شهداء الأقصى إنها استهدفت بالرصاص وعبوة ناسفة شديدة الانفجار قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين واعتدت على آخر بالضرب خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. تفيد التقارير الخبرية من سوريا أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تثبيت احتلاله لجنوب سوريا من خلال تعبيد الطرقات الواصلة بين نقاطه العسكرية 13 والتي أنشأها في محافظات ريف دمشق والقنيطرة وريف درعا الغربي. كما بدأ الاحتلال بتحصين هذه النقاط بكتل إسمنتية وكاميرات مراقبة، وثبت احتلاله لأهم 6 مسطحات مائية جنوب سوريا كان آخرها سد المنطرة في ريف القنيطرة. بالإضافة إلى ذلك، قام الاحتلال برفع سواتر ترابية لمنع السكان من الوصول إلى محيط السد، وبذلك بات يهدد الأمن المائي للجنوب السوري وبعض أحياء العاصمة دمشق. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 4 جنود إسرائيليين تعرضوا للتحقيق والتفتيش في جنوب إفريقيا وسريلانكا والبرازيل وفرنسا بتهم ارتكاب جرائم حرب. وأكدت القناة 13 أن هذه التحقيقات التي تتعرض لها الجنود هي بداية لواقع سيرافقنا طويلا. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، المقاومة تفجر مبنى في قوة إسرائيلية بجباليا. حماس تقول إنها وافقت على قائمة ب34 أسيرا إسرائيليا وتشترط انسحاب الاحتلال ووقف إطلاق النار. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل علائم ومؤشرات أفول عصر السلطة والهيمنة الأمريكية في المنطقة وفي العالم. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على مؤشرات الأفول المتدرج للسلطة الأمريكية في المنطقة. عنوان الحلقة إذن: عصر الهيمنة الأمريكية إلى الهاوية. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قال قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي إن الولايات المتحدة العدو الرئيس للجمهورية الإسلامية في إيران، تضعف يوما بعد يوم في النظام العالمي الجديد. وأدلى بهذه التصريحات في خطاب ألقاه أمام تجمع لكبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث بالإضافة إلى مشرعين في طهران. وذكر قائد الثورة الإسلامية أنه بناء على الحقائق فإن الولايات المتحدة قد ضعفت خلال السنوات الماضية، واصفا إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته بأنها أضعف حكومة أمريكية على مدى العقد الماضيين. وأوضح أنه في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشكيل جبهة عربية موحدة مناهضة لإيران، فإن العكس قد حدث اليوم مع توسع علاقات إيران مع الدول العربية في المنطقة. وأشار السيد الخامنئي إلى فشل الولايات المتحدة في إنهاء برنامج إيران النووي من خلال ممارسة ضغوط سياسية وإعادة فرض العقوبات كعلامة أخرى على تراجع القوة الأمريكية. وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسببت في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكنها خلقت فجوة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. وبالرغم من أن واشنطن تعتبر أمريكا اللاتينية فناءها الخلفي، إلا أن العديد من الحكومات المناهضة للولايات المتحدة قد وصلت إلى السلطة في تلك المنطقة. وأردف أن علامات أخرى تشير أيضا إلى تراجع القوة الأمريكية، بما في ذلك العجز الهائل في الميزانية الأمريكية والذي يعادل دخلها السنوي، فضلا عن انخفاض استخدام الدولار الأمريكي في التجارة بين الدول.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
أيها الأفاضل، الخطير والخطأ في السياسة الأمريكية تجاه غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط أن واشنطن تحاول دائماً أن تمسك بكافة خيوط اللعبة مع كل الأطراف المتناقضة، وتعمل في الخفاء أكثر مما تعمل في العلن، أي السياسة الباطنية. ففي الوقت الذي تتعامل فيه مع الحكومات والأنظمة الشرعية الصديقة، تتعامل سرا مع جماعات الإسلام السياسي التي يمارس بعضها الإرهاب في المنطقة، وكذلك الجماعات الطامحة للوصول إلى السلطة عبر القوة، ولا ترى واشنطن غضاضة في ذلك، بل تعتبره إحدى أدوات السياسة الأمريكية التقليدية التي تجيد إدارة المتناقضات وتتعامل مع الشيء وضده. وهذا هو واقع وحقيقة السياسة الأمريكية التي قد يعتقد البعض أنها تتعامل وفقا لما هو ظاهر. والمرتكزات الحقيقية غير المعلنة للسياسة الأمريكية في غرب آسيا تعتمد على تكريس التبعية لواشنطن وخلق بيئة سياسية غير مستقرة، مع زيادة النعرات الطائفية والحروب الأهلية والصراعات الإقليمية على أسس عرقية أو قومية أو مذهبية، واستخدام التطرف كورقة للعب بها في الوقت المناسب وبتكتيك استخباراتي دقيق. مستمعينا الكرام، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تمارس واشنطن هذه السياسة في المنطقة العربية؟ والإجابة تكمن في عدة أهداف، من بينها: واشنطن لا ترغب في وجود زعامات عربية كبيرة، وستعمل جاهدة على هدم أي زعامة عربية تقف حجر عثرة في وجه المصالح الأمريكية والإسرائيلية، أو كما تعتقد الإدارة الأمريكية كذلك، حيث تعتبر واشنطن أن الزعامات العربية الكبيرة تعرقل المخططات الأمريكية وتمثل خطراً على إسرائيل. لم تعد الولايات المتحدة راغبة في وجود قيادات عربية محسوبة على واشنطن مثل مبارك أو زين العابدين بن علي أو غيرهما، كنتيجة ودرس لما حدث في الربيع العربي، وتريد أن تبقي على شعرة معاوية مع الشعوب وجماعات الإسلام السياسي أو من سيصل إلى السلطة مستقلا بغض النظر عن اتجاهاته أو قناعاته. وهي تعتبر أن من سيأتي إلى السلطة في غرب آسيا أو الشرق الأوسط سوف يحتاج إلى واشنطن ويعمل معها على غرار جماعة الإخوان المسلمين، التي أثبتت أنها قريبة من واشنطن بدرجة تفوق بعض الزعامات التي كانت محسوبة من قبل على الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك فالولايات المتحدة حريصة على الحوار مع جماعات الإسلام السياسي، وهي تستقبلها بشكل دائم وستظل هكذا، وتعتقد أنها قادرة على إقامة أقوى الروابط معها وتوظيفها لخدمة مشروعها نظرا لحاجتها إليها وضعف تكوينها السياسي وعدم خبراتها في الحكم، إضافة إلى احتياجها للتمويل الأمريكي. وللحقيقة فإن علاقة واشنطن مع هذه الجماعات قديمة قدم نشأتها، وفي كثير من الأحيان كانت تحصل الكثير من الجماعات المتطرفة على شهادة ميلادها من واشنطن، ثم تحصل بعد ذلك على الدعم المالي واللوجستي والاستخباراتي الأمريكي. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا، وكان عنوان الحلقة عصر الهيمنة الأمريكية إلى الهاوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان
أيهوب
أبطال الطوفان
أيهوب
مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا
I got.
يمناك تقدر تلوذ راعي اتحداك لو خلاك عزم تعيش بقى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وكلمته التي ألقاها في 25 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024 خلال لقاء مع التعبويين بمناسبة حلول أسبوع التعبئة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأكيد سماحته بأن النموذج الذي تسعى أمريكا لتحقيقه في المنطقة هو إما الاستبداد أو الفوضى، وأن الكيان الصهيوني لم ولن ينتصر في غزة ولبنان، وأن ما ارتكبه الكيان الصهيوني ويرتكبه في غزة ولبنان ليس انتصارا بل جريمة حرب، ومطالب بمحاكمة المجرم نتنياهو والقادة الصهاينة معه. فكونوا معنا متفضلين. أيها الأطائب، استهل السيد القائد كلمته بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين، وتحدث عن التعبئة وثقافة التعبئة وتاريخها في إيران، فقال حفظه الله في هذا الشأن:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، أبعث بتحياتي لكم جميعا وكذلك لكل الذين يستمعون إلى هذه الكلمة في جميع أنحاء البلاد. سأتحدث بضع نقاط عن التعبئة. كانت تعبئة المستضعفين في البلاد ظاهرة فريدة من نوعها نشأت هنا. هذه الظاهرة ليس لها سابقة بهذا الشكل في أي مكان آخر ولا في أي دولة أخرى من العالم، وتعد ظاهرة استثنائية. سأوضح هذه النقطة من جوانب مختلفة وأعرض لها. لم تكن هذه الظاهرة تقليدية ولم تكن استنساخا، بل انبثقت من ثقافتنا الوطنية ومن تاريخنا. هذه هي نقطتنا الأولى. ونتيجة لهذه النقطة، فإن هذه الظاهرة لأنها أصيلة فإنها دائمة. هذه الظاهرة غير قابلة للزوال، إنها ثابتة ودائمة لأنها متجذرة، فهي مرتبطة بهذا الشعب وهذا التاريخ وهذه الهوية الوطنية والإيرانية.
چون ریشه دار است، مربوط به خود این ملت، این تاریخ و این هویت ملی و ایرانی است.
إخوتنا أخواتنا مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم أطيب تحية من طهران، وندعوكم للاستماع إلى برنامج من أنوار البصيرة الذي يتناول خطابات وإرشادات سماحة القائد الخامنئي حفظه الله. أعزائنا الكرام، حول ثقافة التعبئة في إيران وجانبها العسكري، قال سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله:
إن يك شبكة سازية فرهنجيز بسيج در أصل يك شبكة سازية فرهنجي واجتماعي وألبت نظاميز.
إنها شبكة ثقافية. التعبئة في الأصل هي شبكة ثقافية واجتماعية وبالطبع عسكرية. ما يخطر في الذهن أولاً اليوم هو الجانب العسكري للتعبئة، في حين أن الجانب العسكري رغم أهميته الكبيرة ليس أكثر أهمية من الجوانب الثقافية والاجتماعية للتعبئة. الإمام من أسس هذه الشبكة، وكانت ابتكار الإمام. متى؟ في قلب تهديد كبير. هذه من خصائص إمامنا الخميني الجليل. معظمكم لم تعيشوا مرحلة الإمام. واحدة من خصائص إمامنا الجليل كانت هذه: يخلق الفرص من قلب التهديدات. وفي هذه الحالة كذلك، في 13 من شهر آبان عام 1358، أي في 4 من الشهر 11 من عام 79، وقعت حادثة للسيطرة على وكر التجسس الأمريكي. فبدأت القوة العظمى في ذلك الوقت، أي أمريكا، في التكشير عن أنيابها ومخالبها والتهديد وفرض الحظر. وفي قلب هذه التهديدات أصدر الإمام في 5 من شهر آذر، أي الموافق 26 من نوفمبر من عام 1979، أي بعد حوالي 22 أو 23 يوما من تلك الحادثة، أمر التعبئة، أي أنه في وقت كانت فيه البلاد التي خرجت لتوها من ثورة لا تمتلك تقريبا أي أداة من أدوات الدفاع عن نفسها، وقد تعرضت لهذا التهديد الكبير. وفي مثل هذه الظروف غرس الإمام فجأة شجرة طيبة، شتلة طيبة في الأرض الاجتماعية والثقافية والعسكرية للبلاد، وكانت تلك الشجرة الطيبة هي التعبئة. لقد خلق من التهديد فرصة.
زمین اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور نشاند و اون شجره طیبه بسیج بود. از تهدید فرصت ایجاد کرد.
نعم أعزائنا الكرام، وفي الختام عن مقام التعبئة وكونها مدرسة أو توجه فكري، قال سماحة القائد الخامنئي حفظه الله.
خب بسیج گفتیم جنبه نظامیش یکی از جنبه هاست.
ما أود قوله الآن هو أن التعبئة في المقام الأول هي مدرسة، هي فكر، هي توجه فكري. إنها في الواقع شبكة فكرية وثقافية. إذا كانت التعبئة تؤدي أعمالاً عسكرية أو اجتماعية أو علمية، فهي تفعل ذلك استناداً إلى نفس ذلك المنطق والفكر الذي يشكل أساس التعبئة. إذا أردت أن أوضح المنطق أو الركيزة التي تقوم عليها التعبئة بكلمتين فقط، يجب أن أقول إن هاتين الكلمتين هما الإيمان والثقة بالنفس، أو يمكنكم التعبير عنهما بالثقة بالله والثقة بالنفس. هاتان هما ركيزتا التعبئة. لقد تأسست التعبئة على الثقة بالله والثقة بالنفس. كل ما أثمرته هذه الشجرة اليوم وما ستثمره غدا وفي المستقبل، فإنه يعود إلى هذين العنصرين، الثقة بالنفس والثقة بالله. للتعبئة خصائص كثيرة، جميعها تنبع من هاتين الركيزتين الرئيسيتين. التعبئة تتمتع بالشجاعة والابتكار والمبادرة السريعة والرؤية الواسعة ومعرفة العدو والقدرة على الاستجابة للتحركات المختلفة. هذه كلها خصائص تعود إلى التعبئة، ولكن جميع هذه الخصائص وغيرها من خصائص التعبئة المميزة تنبع من هاتين الركيزتين اللتين إذا فكرنا فيهما وتعمقنا بهما وناقشناهما ستصبح الأمور واضحة تماما.
اما همه اینها و سایر خصوصیات ممتاز بسیج ناشی از همون دو خصوصیت که اگر فکر کنیم بشکافیم بحث کنیم کاملا روشن میشه.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
خيالي في كل مكان ونورك يلالي ظلم الليالي وقاسي الزمان انتظاري وما تصطباري ويومك محان طال شوق الحنانك خذني الأمانك مولاي ما ظل أمان
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
المستمع، تحية لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لم يكن التصديق بالكلمة ممكنا إلا إذا تزيت بهيئة العمل الناطق الحي الحامل لها، فكيف يمكن التصديق بعدها بنبأ ذلك الآدمي الذي يحمل كلمة مسلم؟ إذا لم تظهر هذه الكلمة على صاحبها بالسلوك العملي الذي يبين إسلامية إنسانها وإيمانه، خصوصا وأن المسلم هو الإنسان الأرقى والأعظم من ذاك البشري الذي يحمل اسم الآدمي المتحرك المحمول على ظهر هذه الأرض البديعة. وإذا صعب التصديق أصلا بمجرد وجود الآدمي وحضوره وولادته، إلا إذا تصور أمامنا بجميع آثاره وأعماله، هذه الآثار التي هي عبارة عن كونه الذي يجمع جسده ونفسه اللذين يثبتان حقيقة المرء ويقدمان الدليل العملي على وجوده في هذا العالم الكبير. وتلك الأعمال التي تترجم إرادة المرء ورغبته وغايته وتشهد على سره وتظهر لنا نواياه، وليست الرغبة ولا الغاية ولا الإرادة ولا النية ولا السر سوى مناطق واسعة تشغل مساحة كبرى من التفكير، هذا التفكير الذي تبرزه الكلمة التي يقوم البروز فيها أو الظهور مقام الفعل والعمل. كذلك وكون المرء موجودا هو بحد ذاته فكرة عالية رفيعة تقوم مقام الكلمة، وجسد المرء لا بد هو أثرها الذي يدل عليها ويقوم مقام الفعل والعمل أيضا. نستطيع القول بأن فكرة الوجود هي نظرية محضة لا اختلاف فيها، وجسم الوجود تطبيق محض لا افتراء فيه. إذا كان كل ذلك الوجود، صعب التصديق إلا إذا تهيأ لنا أثره، فكيف يكون التصديق يا ترى بالنسبة للإنسان المسلم إذا بقي تسمية لا تدل على حقيقة معمورة ولا تبرز أثرا صادقا لدين؟ فالوجود الآدمي الكامن وراء جلده وعلى صعوبة التصديق به بدون جسمه وأثره، ما هو إلا عمل هين تلتزم النفس فيه وتلزمنا بالنظر إليه حتى يتم لنا الإقرار به والاعتراف بوجوده. وهذا أيسر التزامات النفس والروح، لأنه الجسم صورة هذه النفس التي خلقها الله سبحانه لها وأسكنها فيه وجعلها تتحدث عن قيمها بلسانه وتتكلم عن وجودها بيديه وترغب إلى أهدافها بقدميه وتنظر إلى جمالاتها بعينيه. ولكن الإسلام هو جسم أعظم من الكلام، ووجود أهم بكثير من التطلع إلى مكان، فهو الوعاء الذي يظهر الإنسان كله فيه بروحه وجسمه معا ليحكي عن رفيع الرتب وبعيد الغايات، وهو النظرية التي يرغب إليها الإنسان ويبني عليها كل وجوده ويصرف لها كل يديه، بل هي الأصل الذي يجاهد المرء عمره في سبيل الوصول إليه. فإذا كان الجسم يحكي بيديه عن كرم النفس وجودها، فالإسلام هو ذاك الذي يقدم صاحبه على مذبح الكرم والجود في سبيل الله، وهو ذاك الذي يدل على أن صاحبه لا يدخر نظرا ولا بصرا ولا لحما ولا دما ولا عظما في سبيل الحق، بل هو ذاك الذي يسلم كل ما عنده لله مؤمنا بأن ما لديه هو ملك لله، وبذلك يتحقق التسليم الحقيقي. وبالتسليم المطلق لله يتم للمسلم إسلامه لله، وهذا الإسلام التام لا بد وأنه إسلام حر طليق، لا يخضع يوما لنير ولا يكون يوما عبدا لسلطان. وإلا كيف يمكن للمسلم إذا سلم لله بكل شيء أن يكون مسلما وفي جنبيه يقوم حب لغير الله ويقف تعظيم لسواه ويشتهر رأي بغير حكمته وتنحني ركبة بالخضوع لغير هيبته؟ فالإسلام هو دين الله، ودينه لا شك هو نظام كامل يحكم الحياة كلها، وكل ميل عن هذا النظام هو ميل عن الإسلام، وكل ميل عن الإسلام لا شك هو انحراف عن العبودية لله سبحانه. وإذا ابتعد الإنسان عن الله في شيء فقد شارك الله مع غيره في هذا الشيء، والله واحد أحد لا يقبل الشرك. وإذا لم تسلم العبادة من الشرك فقد امتزجت عجينتها بخميرة غير خميرة الإسلام، وإذا اختمرت العبادة بغير الإسلام فقد ظهر خبزها لغيره أيضا. وإذا كان الخبز لغير دين الله فقد صار غذاء للمنكر، هذا المنكر الذي يظهر صاحبه بمظهر غير الذي هو فيه من القول والاعتقاد. وإذا ظهر الإنسان بغير ما يقول فقد ترك كلماته عارية خليعة متهتكة فاسدة. فكلمات المرء تحتاج إلى فعل تحتجب فيه عن الرياء. عمل يناقض القول لا يكون ثوبا لهذا القول، بل يكون لباسا لكلمة أخرى غير التي قالها ونطق فيها. وهكذا فالمسلم الذي يكذب مثلا والعياذ بالله ما هو إلا إنسان لا يستتر بفعل صادق حقيقي، لأن الإسلام يمتنع عليه أن يرتدي الكذب ثوبا أو يتلفح الرياء مظهرا، بل هو الإسلام أكثر من ذلك بكثير، لأنه حقيقة هو الدين الذي يقود صاحبه في فعل منظم للرقي به إلى درجات عالية رفيعة من الزهد والتقوى والمروءة، وهو ذاك الذي يملأ حياته بالهمة والنشاط ويفعمها بالعزة وعظيم المعنوية، هذه المعنوية التي لا تليق إلا بالمسلم العامل التواق إلى كسب المعارف والمستعد أبدا للدفاع عن الإسلام والانتصار به والتحدث بلسانه والقيام بمهامه والذود عنه والتضحية في سبيله. هكذا والمسلم لا يتم إسلامه إلا إذا تلمس في نفسه الإيمان الصحيح والصدق والإخلاص في القول والعمل، وهو ذاك الذي لا يبالي في سبيل دينه بالموت أبدا، لأنه يعرف أن الإسلام هو دينه الحق، ولا يمكن لمتيقن بالحق معتقد به أن يختفي بعيدا عنه إذا تعرض هذا الحق للخطر. كذلك والمسلم هو ذاك الذي أسلم لله سبحانه بكل ما عنده وشهد به شهادة خالصة تجعله يعبد ربه حتى كأنه يراه، ومن رأى برهان ربه فقد امتنع لا شك عن مغريات الهوى وانتبه إلى مرديات الشيطان وزاح عن حفرات الضلال، ولم تؤثر به غوايات المنحرفين ولا شكوك المغضوب عليهم ولا الضالين، صراطه الحق المستقيم كيفما شاء، تابع للذين أنعم الله عليهم، خلقه القرآن وسلوكه عمل يرضى به الرحمن، سلام على المؤمنين فلا يؤذي مؤمنا ولا يخاصم جارا ولا يقتل نفسا بغير حق ولا ينازع أخا له في ملك هو حق لأخيه ولا يذكر عورة ولا يتكبر ولا يغتر، يخاف الله ولا يعصيه ولا يقيم حيث تكون الإقامة بيعة لظالم أو سكوتا عن الحق، كريم غير مسرف، حليم لا عن جبن، صامت لا عن عي، صبور مؤمن، شكور لا عن عجز ولا تقصير، لا يأتم بغير أئمة العدل وحججه وأوليائه، لأن الائتمام بغير أئمة الهدى إلى الله لا تنطبق مع كلمة الإسلام التي يفترض فيها العمل على طاعة إمام الإسلام والقتال إلى جنبه، فهو إمام زمانه وبيعته واجبة في رقبته لا يمكن الفرار منها أو التخلي عنها. من هنا يصير من واجبنا أخي المستمع الكريم أن نعرض إسلامنا الذي نتسمى به على معرض الطاعة والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، حتى يكون إسلامنا إسلاما حقيقيا، ويكون الاسم فيه منطلقا من منطلقات المسمى، ويكون الكلام فيه معرضا من معارض العمل، وتكون النظرية فيه مصداقا من مصاديق التطبيق الحقيقية الكاملة. أيدنا الله لأن يكون كلامنا صديق أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة تفجر مبنى في قوة إسرائيلية بجباليا. حماس تقول إنها وافقت على قائمة بـ34 أسيرا إسرائيلي.